إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موازين الرجال، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن أعظم مهمة في هذا الكون كله ألا وهي صناعة الرجال. فيا له من دين لو كان له رجال، فإن صناعة الرجال تجعل الأمة في رتبة متدرجة من عند الله جل وعلا. فالرجال المؤمنون هم الذين يحملون أمة هذا الدين فوق أعناقهم، ويبلغون رسالات الله جل وعلا إلى الكون كله، ويعبدون الكون كله لله تعالى، كما قال ربعيد بن عامر لرستم لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن كون الأديان إلى عبد الإسلام، ومن زهق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والحق جل جلاله يعلمنا أن النصرة لا تكون بالعجلة ولا بالاندفاع، وإنما تكون بتربية عميقة على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى تربية وصبر شديد حتى نخرج جيلا يحاكي الجيل الأول من سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولذا لما أراد الله عز وجل أن يهلك النمرود بن كنعان الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، أعد الله عز وجل له إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم كان أمة واحدة كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، فأعد الله للنمرود إبراهيم عليه السلام. بل ولما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام لهؤلاء الذين كانوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو فتى فيه الفتوة والفضولة والشباب، كان أمة واحدة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بل ولما أراد الله عز وجل أن يهلك فرعون أعد له موسى عليه السلام، في الوقت الذي كان فيه فرعون يعيش في الأرض فسادا وإفسادا، كان موسى عليه السلام طفلا وليدا، وكان الحق جل جلاله قادرا على أن يطبق عليه السماوات كلها وأن يقصف بفرعون الأرض أو أن يغرقه بين أمواج البحار. وعلى الرغم من ذلك فالله عز وجل لا يعدل العدل في أحدكم، وإن الله عز وجل ليملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فرد الله عز وجل موسى لفرعون، قال جل وعلا واصطنعتك لنفسي، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني. فكان موسى طفلا وليدا، وصبر الحق جل جلاله على فرعون وعلى فساده الذي ملأ به أرجاء الكون حتى كبر موسى عليه السلام وقام وذهب إلى فرعون وصدع أمامه بكلمة الحق لا يخشى الله لومة لائم. فلما أراد فرعون أن يبطش بموسى ومن تبعه من المؤمنين فتبعه هو وجنوده حتى وصل إلى شاطئ البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. وإذا بموسى عليه السلام يقول بإلزام اليقين والتوكل والثقة في الله جل وعلا كلا إن معي ربي سيهدين. فجاءت الإجابة من عند الحق جل جلاله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. والثاء للتعقيد والسرعة، حتى قال أحد السلف
من نطق موسى بحرف النون حتى جاء الفاء المطلق. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولم يكمل حرف النون حتى جاء الفاء الحيث. فيقين العقل وثقته في الله جل وعلا تكون سببا لنصرته على أعداء الله جل وعلا. إذا فكان يقين موسى وثقته في الله جل وعلا سببا في نجاحه ومن تبعه من المؤمنين. وإن كنا نتكلم عن موسى عليه السلام فلا ننسى أبدا المؤمن آل فرعون الذي لما علم أن الملأ يريدون قتل موسى عليه السلام وإذا به يتفاعل مع ذلك الموقف تفاعلا إيجابيا، تفاعل الرجال الذين يحملون هم هذا الدين، فقال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة، وسماه الله عز وجل رجلا، بل وفصل قصته في كتابه لأنه وصف موصفا رجوليا يعجز عنه كثير من الرجال. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا يذكرنا أيضا بموقف مؤمن ياسين الذي لما أرسل الله عز وجل في تلك القرية رسولين فكذبوهما، فعزز الله عز وجل برسول ثالث فكذبوه، فجاء الرجل كما قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت برب العالمين فقتلوه قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس: بذل الرجل لهم النصيحة بعد موته كما بذلها لهم في حياته. هذا هو أهم الدعوة. بل ولما أراد موسى عليه السلام أن يفتح بيت المقدس وكان يحتله في ذلك الوقت الجبابرة العماليق، فأراد أن يفتح بيت المقدس وقام لبني إسرائيل وذكرهم بنعم الله جل وعلا أولا ثم أمرهم بتكليف الحق جل وعلا. وإذ قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرجلان هما يوشع بن نون وكاذب بن يحنى. فلما أبت بنو إسرائيل أن يدخلوا ليفتحوا بيت المقدس ومات بعد ذلك موسى عليه السلام ولم يتم النصر والفتح في عهده، فأقام بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل. فخرج بمن تبقى من ذلك الجيل وبالجيل الذي بعده، وقيل من خرج بجيل جديد من بني إسرائيل وأراد أن يفتح بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة، وبنو إسرائيل لا يقاتلون في يوم السبت. فلما أراد أن يفتح بيت المقدس واصطعصت عليه المدينة وتضيقت الشمس للغروب وهم لا يستطيعون أن يقاتلوا في الليل المظلم، واليوم التالي هو يوم السبت، فماذا صنع يوشع بن نون عليه السلام؟ نظر إلى الشمس في كبد السماء وقال: أيتها الشمس إنك مقهورة وأنا مقهور. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس فلم تخرج بيومين متتابعين، وفتح الله عز وجل على يديه بيت المقدس. وفي ذلك جاء الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. فهو يعلم أن الكون كله عابد لله جل وعلا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إنا الله يفعل ما يشاء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تلك حرب. فنظر يوشع إلى تلك الشمس وعلم أنها تدخل لله، بل وتعبد الله عز وجل، بل وتسبح بحمد ربها جل وعلا. فلما فرغ من الحق جل جلاله أن تسخر له الشمس يومين متتابعين، جاءت النصرة من عند الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم. بل ولما أراد الله جل وعلا أن يهلك جالوت أعد له طالوت، فطالوت له مواصفات رجال، بسطة في العلم وبسطة في الجسم، ولكن أرباب المال وأهل الجاه والصين أبوا ذلك، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فهذا من باب العباد. فقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، أي إن هذا الأمر ليس من اختيار بل هو من اختيار الحق جل جلاله، فهل تتهمون الله عز وجل باختياره؟ فقال إن الله عز وجل صفاه عليكم، وفوق ذلك فإن الله زاده بسطة بالجد وبسطة بالعلم، وهذا من مؤهلات النصرة على الأعداء، وهذا من مؤهلات النصرة على الأعداء، زاده بسطة في العلم وزاده بسطة في الجد. فخرج الجيش مع طالوت لكي يقاتلوا جالوت، فلما خرجوا أراد طالوت أن يصفي الرجال وأن يمحصهم وأن يمتحنهم حتى لا يثبت معهم إلا السلة المؤمنة التي حملت الإيمان والعقيدة في قلوبها. فقال لهم هذا الاختبار، إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من سرق غرفة اليد. فأكل لهم بغرفة يسيرة أو بغرفة يسيرة يشربون بها يبلون بها الظمأ، ولم يأذن لهم في أن يشربوا حتى يشبعوا، فشربوا منه إلا قليلا منه. فلم يسقط أهل الرفاهية والنعيم، بل سبق أصحاب العقيدة والتوحيد السكين، فخرجوا معه. ومع ذلك ما زال الابتلاء والتمحيص سائرا مع طالوت. أخذ المحيص الرجال مرة أخرى، فلما جاوزوا النهر هو والذين آمنوا معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ففرت فئة أخرى بعدما فرت الفئة الأولى، ولم يسقط معهم إلا سلة ميمونة مباركة، وهم الذين قال جل وعلا عنهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهم الذين ثبتوا مع جماعة طاووس، وهم الذين ثبتوا مع طاووس، ولذا قيل أنهم خرجوا وهم 80,000 ولم يسقط معهم إلا 4,000. إذا وقليل من عبادي الشكور، وإنما الناس كثير منها لا تكاد تجد فيها راحلة، فمن بين 100 رجل أو من بين 1,000 رجل لا تكاد تجد رجلا واحدا يحمل هم هذا الدين، أجل والله، بل ولا عد الله عز وجل الكون كله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء ليحمل مشعل الهداية الكون كله، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن فيه رحمة الدنيا والآخرة، ومن كفر فيه رحمة الدنيا وأدخل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة للمؤمن والكافر والإنس والجن. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أمة تكفر بنبيها، كان الله جل وعلا يسلط عليهم عذاب الكفار. وبعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال على الامم الكافره واجل عذابهم الى يوم القيامه. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، بأجل امه صلى الله عليه وسلم. جاء النبي وصنع من بعض رعاه الغنم والابل، صنع منهم رجالا لا تكاد تجد واحدا على مر العصور والازمان يضاهي واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاصحاب النبي هم خير من طلعت عليهم الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين. قال صاحب الغلاف رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم ان صار من فكره الاسلام شخوصا وحول فيما لهم من لسان عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل الوفا، ولكنه لم ينسخها بمزاج من الحفظ على صفحات الورق، وانما نسخها بمزاج من النور على صفحات القلوب. ثم تركهم يتعاملون مع ذلك فيخرجون ويرحون، فيراهم الناس فيرون الاسلام من خلالهم. هكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع جيلا باذن الله جل وعلا لا يحاكيه ولا يوازيه جيل على مر العصور والازمان. تامل معي الحديث الذي رواه احمد بلسان الحبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه شق الصدر، وكان ذلك قبل اطلاق المعراج، جاء جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل لميكائيل: ضعه في كفه، اي ضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، وضع انفا من امته في كفه اخرى. قال صلى الله عليه وسلم بعد ان رجحت كفته، قال: فوالله اني لانظر الى الاجر من فوقي اخشى ان يخف علي بعضه. فقال جبريل لميكائيل: والله لو وزن بامته جميعا لوزنها اجل والله. فهذا هو وزن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزن النبي اكثر من ذلك، لو وزن النبي بالكون كله لرجحت كفه النبي صلى الله عليه وسلم. رد النبي اصحابه على هذا الميزان العظيم، على ميزان الله جل وعلا، رد في قلوبهم الايمان والعقيده واليقين والتوكل، وكتب الايمان في قلوبهم جميعا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فكان اصحاب ابرار اصفياء اصفياء عاشوا على نفس ميزان الله جل وعلا وعلى ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، يوم ان قضمت المدينه بل الكون كله بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واذا بكثير من المسلمين كادوا ان يقتلوا، واذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يخرج على الناس ويشحن سيفه في وجوههم ويصرخ ويقول: من زعم ان النبي قد مات فلا اقطعن ايديه وارجله. ثم قال: رسول الله ما مات، وانما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى في عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن ايدي وارجل اناس زعموا انه مات. واذا بابي بكر الصديق الذي وزنت به الامه في تلك اللحظه العصيبه، واذا بابي بكر يدخل الى غرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن بغرفه، فوضع فأزاح الغرفة من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع قبلة حامية بين جبين المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطلبك حيا وما أطلبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد قصتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر ونادى على عمر الذي كان سائرا بين الناس، فنادى على عمر فلم يقف، ثم نادى على الناس فتركوا عمرا واتجهوا الى ابي بكر. وقال ابو بكر موضحا ميزانه عند الله جل وعلا ويقينه وتوكله على الله، فقال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين. قال عمر: فوالله ما ان سمعت تلك الايه حتى جلست على الارض ما تكلمني قدمان، وعلمت ان الذي قد مات فعلا. انك ميت وانهم ميتون. وشبكت الامه بفضل الله عز وجل اولا، ثم بفضل هذا الموقف المهين الذي وقفه صديق الامه الاكبر رضي الله عنه وارضاه. وارتد كثير من قبائل العرب، واراد ابو بكر ان يلم شعث الامه وان يجمعهم مره اخرى على كلمه التوحيد، واذا به ينفذ بعد اسامه بن زيد رضي الله عنه عليه، ويقوم اسامه ويمر بالقبائل تلو القبائل حتى عادوا جميعا الى حصيله الاسلام، فاتزنت الامه بابي بكر رضي الله عنه وارضاه. بل وهذا عمر الذي كان حفظا حصينا بين السنه والبدعه، ما يستطيع احد ان يتفوه بربع بدعه في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. واتخذ عمر بن الخطاب هذا الامر سبيلا لتطبيق السنه العملية والقولية في كل أرجاء المحرورة. واستطاع بفضل الله عز وجل أن تتسع الدولة المسلمة في عهده بكثرة الفتوحات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى أصبح كل صحابي فقير في عهد عمر أميرا على بلد من البلدان. وهنا قد يقتل الرجل لأنه عاش حياة طويلة يعاني من ألم شعر الفقر، وإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم بفكرته حتى يؤدب الرعاة والولاة في أهل واحد، فيستقيم الكل على طاعة الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب النبي في ذلك الوقت كان يساوي ويوازي أمة النبي. أدب الله. تأمل معي عندما كان فتح مصر لما انتحر على عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وكان يفتح وقتها حسن نبيه، وكان المدخل الرئيسي لدخول مصر، واجتمع جيش مصر ليدفعوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول هذه البلد. فارسل عمرو بن العاص غريقه صغيره الى امير المؤمنين عمر، قال اما بعد فان البلد استحفظ عليك، واريد ان ترسل الي 4000 رجل كي تفتح البلاد. فارسل اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه 4000 رجل ومعهم قطار مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، اما بعد فسلام الله عليك، فلقد ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجل ب1000 رجل. وكان من بين هؤلاء الزبير بن عوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ان وصل الزبير الى ذلك الموقع حتى طلب من اصحاب النبي ان يحملوه فوق حفظ بابليون وان يلقوه داخل الحفظ، وبالفعل جعلوا سلما وصعد عليه والقى بنفسه داخل الحفظ مع جيش دولة كاملة يقاتلهم وحده. فلما قاتل الجيش فتح الحفظ ودخل المسلمون وفتحوا القلوب قبل الانصار بفضل الله عز وجل اولا، ثم بفضل الزبير بن عوام الذي كان باكثر من 1000 رجل كما قال امير المؤمنين عمر. اجل الله. فالرجل كان يسوي امه لا فلا. تامل معي ما قاله الحبيب كما في حديث الامام الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقمت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. وفي رواية: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. بل وتأمل معي ما كان من أمر معاذ بن مسعود في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطر شديد هو وأصحابه، فلقد اجتمعت كتائب الشرك والكفر 10000 مشركين اجتمعوا حول أسوار المدينة المنورة من أجل أن ينذروا الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت العظيم قال أن يقول بني قريظة بأحقر مؤامرة على النبي وأصحابه، قالوا العهد مع النبي وأرادوا أن يفتحوا أبواب المدينة الخلفية من أجل أن يدخل المشركون بعد أن عجزوا على أن عن أن يكتازوا الخندق الذي حفر لهم، فأرادوا أن يدخلوا من الباب الخلفي من أجل أن يقتلوا أصحاب الحبيب النبي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام يدعو ويسأل الله عز وجل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن السبب الأعظم في نصرة المسلمين في غزوة الخندق هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يدعو ويستغيث بالله جل وعلا، وفي ذلك الوقت يأتي نعيم بن مسعود الذي كان نزيما وحديثا وحبيبا لسلطان قريش ورمضان، وفي نفس الوقت كان نزيما وحبيبا ليقتل القريش، ولم يعرف احد الاسلام. وجاء الى النبي وقال: يا رسول الله اني قد اسلمت وانه لا يعلم احد بخبر الاسلام، فبما تقولني؟ فقال له الحبيب المصطفى: انما انت رجل واحد، فقتل عنا ما استطعت فان الحق خدع. فقام نعيم بن مسعود وذهب الى يهود بني قريظه وقال لهم: انكم تعلمون ان القوم اي قريش وغطفان ليست الارض ارضا لهم، وانهم جاءوا لينتهزوا مهزة ويأخذوا ما يريدون من الغنائم ومن الاشياء الاخرى، ثم بعد ذلك يشاهدوا اي الشعر الى بلادهم ويطرقوكم امام محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون انكم لا طاقه لكم لمحمد. قالوا: فبما تامرنا يا معلم؟ قال: امركم ان تطلبوا من قريش وغطفان ان نعطوكم 11 رجلا رغلا عندكم، فإذا ما انتهى القتال بينكم وبين محمد يكون معكم حتى تضمنوا أنه لن يتركوكم تقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى بن قريظة: الأمر ما أشد يا معاذ. وذهب نعيم في نفس اليوم إلى مشرك غطفان والطيش وقال لهم كلاما آخر، قال لهم: إن يهود بن قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد رجعوا في كلامهم ولن يخلوكم من المدينة، وإنهم سيأخذون منكم 11 رجلا من سادة القوم ليعطوهم إلى محمد ليقتلهم ليعلم أنهم قد صدقوا في رجوعهم عن عهدهم معه. فقال إذن فلما تقولا؟ قال: لو طلبوا منكم رهائن فلا تأخذوا. قال: الأمر محشر. وأرسل أبو سفيان وكان وقتها مشركا، أرسل رجلين، رجلا من قريش ورجلا من غطفان، وذهبوا إلى يهود بني قريظة، وكان ذلك في يوم الجمعة، فقالوا: نريد أن نبدأ القتال في الغد. قالوا: غدا السبت ونحن لا نقاتل. قال: إذا فمتى نبدأ؟ قالوا: لن نبدأ قتالا معكم إلا إذا أعطيتمونا 11 رجلا من سادة القوم نجعلهم رؤوسا منهم. فرجع بعضهم إلى بعض فعلموا أن نعيم بن مسعود قد صدق في قوله معهم، فرجع فعرض الأمر على أبي سفيان فأبى، فلما أبى علمت يهود بني قريظة أن كلام نعيم بن مسعود أن كلامه حق، فقدم الله عز وجل بينهم وانشمروا جميعا وعادوا إلى بلادهم بفضل الله جل وعلا، كل ذلك بجهد رجل واحد. يسر الله عز وجل على يديه نصره. من تأمل معنا كان من أبن القتيبة بن مسلم، وأنا أسرد لك مواقف الرجال عبر العصور الإسلام فهم سلفنا الصالح الذين لا بد أن نتأثر وأن نقتدي بهم، هم قدوتنا ورسولنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن مسلم الذي لما ذهب للفتح بلاد الكافر فاستعصت عليه، ماذا يصنع؟ انتهت أجزاء الأرض وبقيت أجزاء السماء. فقال: التمسوا لي محمد بن وكان من خيرة التابعين. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصاه رافعا يديه الى من يسمع غريبا النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وقال: اللهم نصرك الذي وعد. فعاد وقال لقتيبة: لقد وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو. فقال قتيبة: والله لأصبع محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طويل ومن 100,000 سيف شهيد. أجب الله وأعق الله من شبه الكافرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما ذهب لابن القاسم الفرس من أجل أن يعقبهم لله جل وعلا فكان الفرس يملكون السفن فهربوا على تلك السفن، والمسلمون لا يملكون سفينة واحدة وهم معذورون أمام الله، فمن حقهم أن يرشق؟ لكن سعد بن أبي وقاص لم يرشق، بل وقف ولادا في الجنود وقال: أيها الناس، إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخير. فقالوا: ونحن معك إن شاء الله. فعبر الجنود وكانوا 10,000 عبروا على النهر وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في الأرض. فلما رآه قائد الفرس قال: والله إنكم ما تقاتلون الإنس، إنكم ما تقاتلون إلا الجن. ففت ذلك في أعين هؤلاء وكان النصرة بإذن الله لجند الموحدين. في تلك الموقعة أي في معركة القادسية كان هناك صحابي جليل هو أبو محجر الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الصحابي مبتلى بشق القلوب وشرد أكثر من مرة على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي عهد عمر ظل أيضا يشرب الخمر ويشرب، وجاءت الساحة الجهاد فشرب الخمر، وأنتم تعلمون أن الحدود لا تطبق في ساحة الجهاد وإنما يؤجل تأجيل الحدث، وإنما يؤجل تطبيق الحد إلى بعد الرجوع إلى البلاد مرة أخرى. فحبسه سعد بن أبي وقاص في بيت وربطه في عمود وجعل في حرابته زوجته سلمة، ثم دخل الناس وانهزم المسلمون في هذه الأمر، وأبو محسن يتلمل في خلفه يريد أن يخرج بالجهاد في سبيل الله، فإن النفوس الأبية التي عرفت قدر الجهاد في سبيل الله تخشى أن تقعد بغير جهاد في سبيل الله، فنادى على زوج سعد وقال له: يا سلمة هل لك إلى الخير؟ قالت: لا. الكفر. قال اتخذنا سبيلي وسعيد من البرقاء وجعفر الصعب ابن الوقار على ان اذهب واجاهد فان سلم لله عز وجل والله لاقعدن ولاطعمن يد رشه مره اخرى في القلب. قال اسمعني لذلك رشدي ما استطيع. فذهب مره اخرى يستغيث وقال وهو ينشد تلك الابيات كفى حسنا انتم تبى الخير للقلب واترك مسدودا علي وساقيا اذا قمت عن كان الحبيب وغلقت مصايع روحي قط صلم المناديه وقد كنت ذا مال كثير واخوه فقد تركوني واحدا لا اخاليه فلله عهد لا اخيس بعهده لئن فرجت الا ادور الحواضر. فلما سمع سلمى تلك الكلمات التي خرجت من قلبه قال اذا فما هناك ردود. فخلى السبيل واعرف البلقاء فدخل وتلثم حتى لا يعرف احد ودخل على ميمنة الجيش فهدهم هدا دخل على ميسرة الجيش فهدهم هدا هدا ثم دخل في وسط الصفوف فهدهم هدا وانتهت الموقعة بنصرة الموحدين بفضل الله جل وعلا. وعاد عبد المحسن مرة اخرى ووضع الجيش في القلب فجاء سعد بن وقاص فقال له سلم زوجه ماذا قرات يا سعد؟ قال والله لقد لقينا من اعداء الله ما لقينا حتى سخر الله لنا جندا والله ظننت انه ملك من السماء جاء وهز الجيوش هزا فكانت النصره لجند الله جل وعلا. والله لولا اني اعلم ان ابا محسن في الخير لقلت انه ابو محسن. فقال له والله انه لابو محسن. فبكى سعد بن وقاص وقال يا ابا محسن والله اني لارجو الله عز وجل الا اسالك على الخمر بعد يوم. فقال ابو بكر ووالله لم اشربها بعد يوم قد كنت اشربها فتطهرني بالحق واليوم ان شربتها فلا يطهرني الا من الجحيم. هكذا مواقف بطونيه يجب ان يعرفها شباب الامه حتى يعلموا من هم واين هم على طريق السلف الصالح الذين ضربوا القدوه والقدوه للامه لكي يعلموا قدر الله عز وجل وقدر رسول الله وقدر دين الله جل وعلا بل وقدر انفسهم في ظل هذا الدين. واخيرا حتى لا اثير على حضراتكم اعد الله ايضا خالد بن الوليد للجبهه الروميه. خالد بن الوليد الذي كان اذا سمع قائد من قوات الروم بضغط الخارج كان الله عز وجل يلقي الرعب في قلبه من على مسيره شهر كامل. ادب الله يدخل خالد بن الوليد فيسمع قائد من قوات الروم يرقبه فيقول له يا سعد سمعت انكم ما اخرجكم الا بشعب العرش فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وطعاما وكسوة فإذا كان في كل عام جئتم مرة أخرى بعد لكم مثل ذلك. فقال له خالد بن الوليد بلسان العزة والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش وإنما نحن قوم نشرب الدماء وقد علمنا أنه لا ترى أطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع الرجل تلك الكلمات ألقى الله الرعب في قلبه وفتح له الحصون وقال لا طاقة لنا لهؤلاء. بل ومرة أخرى قائد من قوات الروم في غزة المصريين أول ما علم بقدوم خالد بن الوليد دخل الحصن وتحصن وأغلق الأسوار وكانت البلدة محصنة ولا يستطيع أحد أن يدخلها. فأرسل له خالد بن الوليد ورأيت من صغير من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في غزة المصريين أما بعد فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأنكركم عليه. فلما سمع الرجل تلك المقالة فتح الحصون لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهي صفحات عظيمة من صفحات سلفنا الصالح ولذلك تأمل معي ما كان في بيعة العقبة الثانية كم كان عدد الرجال. نحن نحتاج إلى تجيش الأمة بأكملها ليحملوا هم هذا الدين وليرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيعة العقبة كان عدد الناس 72 رجل وامرأتان. ولماذا امرأتان؟ حتى تعلم كل أخت مسلمة أن لها دورا عظيما في نصرة هذا الدين. نحتاج مرة أخرى إلى أن نعرف مواقف رجال السلفنا الصالح حتى نتأسى بهم وحتى نكون رجالا كما كانوا رجالا كما قال عنهم جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فهل تكون ممن ينتظر؟ نسأل الله عز وجل أن يكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفوا. أما بعد، إن توكل العبد ويقينه وثقته في الله جل وعلا تكون سببا لنصرة الله جل وعلا له. وإن العبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بإخلاص العمل لله جل وعلا. فنحن في أشد الحاجة إلى كثير من الإخلاص حتى ولو كان مع قليل من العمل. أكثر من حاجتنا إلى كثير من العمل مع قليل من الإخلاص. فالعبرة بإخلاص العمل لله جل وعلا. فربما تكون صورة الأعمال واحدة وشتان شتان بين عمل وبين آخر. فقد قال الإمام الزوفي رحمه الله: رب رجلين يصليان وما بين صراطيهما كما بين السماء والأرض. كل ذلك بيقين العبد وتوكله وإخلاصه لله جل وعلا. ولذا لما قال أحد السلف الصالح: والله ما فضل علينا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وصل في قلبه، ألا وهو يقين وإيمان وتوكله على الله عز وجل. وتأمل معي ما رواه أبو داود بإسناد الحسن: لما ذهب أبو بكر بعد أن ندب النبي أصحابه للإنفاق في سبيل الله جل وعلا، فقام أبو بكر ووضع كل ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي إلا أن سأله: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ فقال له بلسان اليقين والثقة والتوكل على الله: قال تركت لهم الله ورسوله. فهذا يقينه وهذا قلبه عند الله جل وعلا. أجل الله. فيقينك تحتاج أن تتربى على اليقين، لأن يقينك يجعلك قريبا من سيرة السلف الصالح الذين امتلأت قلوبهم يقينا وثقة وتوكلا على الله جل وعلا. والعبد يحتاج إلى أن يعلم يقينا أن الأعمال وأن كل أعمال البر تثقل ميزانه عند الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، قال: إنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملا الميزان. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا فكل أعمال البر تثقل ميزانك عند الله جل وعلا. فنحن نحتاج إلى تدريج الأمة بأكملها لكي يثقل ميزانهم عند الله، ولتتنزل النصرة مرة أخرى علينا كما تنزلت على سبيل الصالح. اعلم أيها الأخ الحبيب وعلم أيها الأخت الفاضلة أننا جميعا سنوزن يوم القيامة، ستوزن أعمالنا وتوزن صحائف أعمالنا، بل وثواب أعمالنا، بل وسنوزن نحن يوم القيامة في ميزان الله جل وعلا. لأن القول في الموزون على الراجح من أقوال أهل العلم أنه في أربعة أشياء: أن الأعمال نفسها هي التي توزن. ودليل على ذلك قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على الميزان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اما القول الثاني ان صحائف الاعمال هي التي توزن، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا المشهد المجيد من مشاهد يوم القيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: سيخيرك الله رجلا من امتي يوم القيامه على رجل الشام، فيقتل هذا العرب وينشر عليه 99 سجلا، السجل كمثل الوصف، كل تلك السجلات ذنوب وسيئات. لك ان تتخيل ماذا صنع عمر هذا العرب. فإذا بالحق جل جلاله يقول لهذا العبد: عبدي، أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه سجلاته؟ بلى يا رب. أظلمناك كذبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج لهذا العبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول للعبد احمل وزنك. فيقول العبد كيف احمل وزني وماذا تمثل تلك البطاقه بالنسبه لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احمل وزنك لا ظلم اليوم. فيحمل العبد وزنه وترفع كفته وترفع بطاقه لا اله الا الله كيف بالتوحيد في كفه وترفع السجلات كلها في كفه. قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فانه لا يدخل مع عبد الله شيء. الا والله انه موقف يخطف الالباب. والسؤال هنا اليس كل عبد ياتي يوم القيامه موحدا؟ اليس له بطاقه مثل تلك البطاقه؟ يعذب بعض الموحدين في النار يوم القيامه على قدر ذنوبهم ثم يخرجون مره اخرى الى الجنه. والجواب على ذلك انه ليست العبره بنطق كلمه التوحيد وانما العبره بثقل كلمه التوحيد في قلب العبد. وهذا يذكرنا بقصه المراه التي سقط كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه والحديث رواه البخاري. ما الذي يجعل امراه تتاجر بعرضها؟ امراه لا تتاجر الا بعرضها عياذا بالله وعلى الرغم من ذلك بسقيا كلب تدخل الجنه؟ هل هذا في ميزان العبد يواجه اي شيء؟ ما تواجه سقيا الكلب؟ لا تواجه اي شيء في ميزانها. لكن قلبها الفاظ هذا الحديث انوارا لا يعلمها الا الله. الا وهي تامل معنى ساق الحديث المراه بغي والبغي تكون في كامل وتمام زينتها في كل لحظه. فالمراه كانت تمشي في مكان لا يسير فيه احد من الرجال. والدليل على ذلك انها لو رات رجلا لاستاذنت منه ان ياتي بماء لتقيا الكلب فلم تجد احدا. ونزلت الى البئر ونزولها الى البئر يعرضها لشيئين، اما ان تقطع ثيابها وان تشرح واما ان تسقط وتموت. وعلى الرغم من ذلك وهي لا تريد بذلك الا وجه الله والدليل على ذلك انها لا يراه في تلك اللحظه الا الله. فنزلت المراه وسقط الكلب فلما صارت انوار التوحيد في قلبها غلبت على ظلمات المعصيه فغفر الله لها وادخلها الجنه. فالعبره بثقل كلمه التوحيد في قلب العبد. فثقل تلك الكلمه هو الذي يرشح ميزان العبد يوم القيامه. والشيء الثالث او القول الثالث في الموجود ان الذي يوزن هو ثواب العمل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. ان ياتي ثواب قراءه القران شفيعا لاصحابه. اما القول الرابع والاخير في امر الموزون هو ان العامل نفسه اي العبد نفسه هو الذي يوزن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد اسناد الحسن ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكان رفيعا وكان صاحب سفد نحيف وثقال نقيق فصعد يوما على شجره من اجل ان يقطع سعودا من سواه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جاءت الريح فكفأت الغصن واشتد الغصن وانكفأ الثياب عن ابن مسعود وظهر الثقال. فضحك الصحابه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مما تضحكون وفي روايه مما تعجبون؟ قالوا نضحك او نعجب من دقه الساقين رجلين صياح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موضحا موازين الله عز وجل وموازين العباد فقال والذي نفسي بيدي انهما في الميزان اي ثقال بن مسعود انهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. فتوضع ثقاله في الميزان يوم القيامه. وفي المقابل كما في الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوض. اجل الله. فبعدما تكلمنا عن موازين الحق جل وعلا وعن موازين العباد وعن قدر ميزان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما علينا ان نسير وراء التاثير الصالح لكي تستثنى الامه مره اخرى وليكون لها وزن وقدر عند الله ولتتنزل النصره مره اخرى. فان النصره لا تتنزل على الناس غفلوا عن طاعه الله وعرض بطل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يتنزل الرسل على اناس ملأوا قلوبهم يقينا وثقة وتوكلا على الله، وملأوا جوارحهم عبادة لله جل وعلا. قال تعالى: ان تنصروا الله ينصركم. وقال جل وعلا: كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصار الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فكيف كانت النصرة مع ان كل كتب التواريخ تثبت ان عيسى عليه السلام لم يقاتل امام جيش كثير ولو مره واحده؟ كانت النصرة بقول الله جل وعلا: فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه. فإيمانهم بالله جل وعلا كان هو عين النصر. وإذا نقول إن أردنا أن ننصر إخواننا في فلسطين، في الشام، في أي بقعة من بقاع الأرض، فما علينا إلا أن نعود إلى الله جل وعلا وإلى منهج الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تتبدل النصرة مرة أخرى على إخواننا. وعلينا أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وأن يستبدلنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن سرعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارحمنا رحمه واسعه تبنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في العراق، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ان اخواننا جرعى قاتلهم، حبالة تحملهم، عراة تكتهم، مجنوبون فانظر لهم. اللهم زاد مراهم، اللهم زاد مراهم، ووحد كلمتهم، وجمع صفهم، وسدد رميهم، وتقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم بارك لهم في اولادهم، وبارك لهم في ازواجهم، وبارك لهم في اموالهم وارزاقهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. ألف اليهود يوم مسودة كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلالة المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، شل جوارح اليهود، أحمي أطفال اليهود، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم آيات من آياتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. طهر الأرض من رجس اليهود، طهر الأرض من رجس اليهود، يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا وانقطع منا الصوت، ارحمنا إذا وقينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، وارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا كل هذه السعادة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
الحقيقة إن الكلام عن موازين الرجال يعني لا يحتاج إلا خطبة واحدة، بل يحتاج إلى لقاءات كثيرة، لأن النهاردة زي ما احنا شايفين إن الأمة فعلا أصبحت لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الكل يرى الذل الذي يسلط على إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما تكلمنا في آخر خطبة عن قول الله عز وجل: كونوا أنصار الله. قلنا قلنا ان النصرة ما هيش نصرة بس يعني واحد واحد بيجاهد ولا يقاتل، لا، نصرة نصرة ايمانية ابتداء. فاول شيء يكلف به العبد من نصرة دين الله عز وجل ان يحقق هو الايمان بالله عز وجل. النصرة لا يمكن تتنزل على قوم ابتعد عن طاعة الله وعن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما تكون النصرة على اناس فعلا عرفوا قدر هذا الدين وقدر انفسهم في ظل هذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا اذل قوم، مش مذلولين، لا، اذل قوم حتى اكرمنا الله بهذا الدين. فمهما استعين العزه في غيره اذلنا الله. فالامه او كثير من ابناء الامه التمسوا العزه في غير دين الله عز وجل، وانشغلوا وانهمكوا في جمع المال والتجاره والمناصب والصيت والشهره عياذا بالله، كل ده شغل قلوب الناس او اكثر الناس عن طاعه الله. انما المؤمن النهارده محتاج ان هو فعلا يقف وقفه مع نفسه. احنا النهارده في نهايه سنه هجريه جديده، وفي يعني استقبال سنه هجريه جديده، لازم تحت نفسك كشف حساب. اي تاجر في الدنيا يعني من اهل الدنيا بيجمع تجارته ويقف يعمل نفسه كشف حساب اخر السنه، ايه البضاعه اللي بتربح وايه البضاعه اللي بتخسر وايه البضاعه اللي يعني لا بتربح ولا بتخسر، يعني اهل ماشيه خلاص. لازم كل ده، فالباب اول الجنه او نار، ده قبل ان احنا نقعد في مع انفسنا ونشوف ايه اللي بنعمله. شوف حصيلتك طول السنه كام؟ اقعد بالله عليك اسال نفسك من رمضان اللي فات لحد النهارده، كم مره ختمت فيها حساب الله عز وجل؟ منا والله ولا اكون يعني حديثا في هذا اليمين من لا يختم القران مره واحده من رمضان الى رمضان، ومنا من يختمه مره واحده، ومنا بفضل الله عز وجل من يختم القران في كل ثلاث ايام. طيب ونعرف ناس المنظر ده وربنا يبارك في الجميع. لكن في النهايه انت موقفك ايه يوم القيامه لما تسال عن امام الله عز وجل عن اعمالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر كما عند الترمذي لسند حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن ايه؟ عن اربع: عن عمره فيما ادناه، وعن شبابه فيما ادناه، مع ان الشباب من العمر، لكن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره الشان الخاص. يعني زي قول النبي عليه السلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا زي ما للناس حب الشهوات ايه؟ من النساء والبنين في اخر الايام ايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى النساء من الدنيا صح لا؟ لكن ذكر النساء بعد ذكر الدنيا يفيد التنبيه على خطوره امر وفتنه النساء. فده فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. وما تركت ايه فتنه من بعد هي اضر على الرجال من النساء. واعظم فتنه فعلا بيتعرض لها الشباب الامه هي النساء. لذلك كل اخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بتلبس حجابها بتمنع باب شر المستطيل عن كل مسلم تفرغه ليتعبد الله عز وجل. فالشاهد من ده كله هو قول الله عز وجل: كونوا انصار الله. وفي قراءه: كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: ما الانصار الى الله؟ مع ان زي ما قلنا سيدنا عيسى عليه السلام عمره ما دخل اي يعني معركه ضد المكذبين الكفار ابدا، ما حصلش. خد بالك؟ وعرفوا ازاي قال لهم ايه؟ كونوا انصار الله. كما قال عيسى ابن مريم ايه؟ من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. طب ده كلام؟ لا مش كلام بقى، ما احنا عايزين واقع، مش مساله ايوه ده احنا نخدم ونعمل وننصر. لكن عنده وقت كاف زي ما حصل في قصه ايه؟ طاروخ، ناس انصرفوا وناس تانيين انصرفوا وهكذا، وبعدين ايه؟ كل شويه واحد يتخلف. لا، قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فين التطبيق العملي؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل، هي دي النصر. يبقى نصرتك النهارده لما تقوم تصلي ركعتين قيام الليل، خد بالك، دي نصره يا اخوانك في فلسطين. تقول ازاي؟ ده انا لقيتهم لا دينار ولا درهم ولا ساعدت على نفسي حاجه. ايوه، ما انت قمت وصففت قدميك لله جل وعلا وارضيت ربك عز وجل بتلك العباده. فاذا دعا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: رب اشعث اكبر زدت امرئ مدفوع بالابواب لو اقسم، مش لو حلف مش لو دعا، لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي السند الصحيح قال: منهم البراء بن مالك. كلكم عارفين القصه يعني زي ما بنكررها، لكن بس من باب التفكير ووضع القصه في ايه؟ في موضعها. في عند الحاكم بسند الصحيح في معركه تصر انصعصت الموقع على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارفين يفتحوها. زي ما قلنا نفذت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. فقاموا وقالوا: يا براء، لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوعا بالابواب، لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله؟ فقال: أجل. وبالتالي على طول البراء زي ما قلنا المرة اللي فاتت قام وقال إيه؟ اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيل. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال هنا: هل تعزم الأمة
ان تجد في كل زمان مثل البراء؟ لا طبعا موجودين، لكن الامه لا تستحق نزول النصره في الوقت ده. فلذلك حتى لو كان الذي لو اقسم على الله لابر الله قسما، حتى لو اقسم الان فالامه مش مهيئه للنصره دي ابدا. النهارده الامه مش مهيئه، الامه محتاجه للتربيه. ذلك الناس اللي نشأوا في السنوات الماضيه العنف والشده ما فعلوا شيئا سوى ان ضروا الدعوه الى الله عز وجل وانزلوا كل الضر عياذا بالله بالمسلمين والاسلام في كل وقت. ده اللي ما نحن جنيناه. انما لو كانت الدعوه تسير من خلال التربيه كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، لو كانت التربيه هادئه وتعليم للمسلمين على الاخلاق والآداب والمعاملات، وضع تحت كلمة المعاملات 100,000 خط، لأن النهاردة المعاملات بين المسلمين أصبحت ظلمات بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الناس النهاردة ممكن تجد منهم من يسجد ومن يركع ومن يبكي حتى من خشية الله، ورغم ذلك ممكن تلاقيه واكل أموال الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن إن دي نقرة ودي نقرة والمسألة مش بسيطة، ومجرد إيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. تلاقي واحد ناصب على الناس 20-30,000 جنيه، ولما تسأل عنه فلان فين ده بيعتمد. بل تسأل عنه بعدها ده بيحس الله بيحس واحد فلوس الناس ازاي؟ يبقى الامور متلبسه على كثير من المسلمين يا اخوان، دي مظالم. اتقوا دعوه المظلوم فانه ليس دونها حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. يبقى مش صحيح ايمانات بس، لا، ايمانياته بعد عن المظالم، لازم تبعد عن المظالم عشان لما تدعو وترفع يديك الى السماء يبقى ربنا يستجيب دعائك. يعني كيف يستجيب الله دعاء انسان ظالم؟ ازاي؟ سان واخد فلوس الناس، بيشتب الناس، بيغتاب المسلمين، بيمشي بينهم بين نميمة، بيعمل أي حاجة من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، عندما يرفع يديه ويدعو، أنا استجاب لله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. في آخر الحديث قال ذكر النبي الرجل أشعث أكبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، شفيه ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فأنى يستجاب له. طب ازاي ربنا يستجيب له اذا كان ماله كله بالحرام، او حتى لو ما كانش ماله كله فبعض المال من الحرام؟ فاحنا النهارده محتاجين فعلا ان احنا نتخلص من المظالم، وان شاء الله قريب يبقى في خطبه اسمها الظلم وظلمات يوم القيامه، او اتقوا دعوه المظلوم حتى يعني. فالمساله مهمه جدا. وحبيبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الصلاه والسلام يقول كما في صحيح مسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده اللي معوش اي حاجه خالص، ده مقاييس مين؟ البشر. لكن مقاييس رب البشر حاجه ثانيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. ايه رايك؟ اعمال طيبه، اعمال تدخل الجنه. لكن مع ذلك وقد جاء هذا الرجل وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وكتف ذي كل الاعمال دي، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب خلصت حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار عياذا بالله. مع انه ممكن يكون انسان عابد لله فعلا، لكن المظالم دي تعلقت في رقبته. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ من كان له عند اخيه مظلمه، والحديث رواه البخاري، فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم ايه؟ لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات هي دي العمله. زي ما قلنا قبل كده ان اي بلد بتروحها لابد يكون لها عمله تتعامل بيها. تروح امريكا تتعامل بالدولار، تروح هنا تتعامل بالين، هنا باليورو، هنا بكذا، هنا بالجنيه المصري. لما تروح في الاخره مفيش اي تعامل الا بايه؟ بالحسنات والسيئات، هي دي المعامله. هو ده الذي يقبل منك الحسنات. خد بالك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بعمل سليم، لا بقلب سليم. لان زي ما قلت لك ربك عز وجل لا يريد منك الا قلبك. جاء صحيح مسلم انما كما ليه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وفي روايه ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. لو سكت النبي عليه الصلاه والسلام عند قوله ولكن ينظر الى قلوبكم، يبقى خلاص، يبقى المرشئه بقى يطلع يقول خلاص، ده الايمان في القلب واللحيه في القلب والنقاب في القلب وكل حاجه في القلب، يعمل قلب في الصندوق ده. خد بالك، ويقول لك خلاص انا المساله مش محتاجه، ده انا طالما مؤمن وقلبي عمران بالايمان والحمد لله تمام كده، خلاص مش ايه مش محتاجين عمل. لكن انا بعتمد ايه؟ ولكن الله ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فاحنا محتاجين يا اخوانا، محتاجين النهارده فعلا النصره لدين الله جل وعلا تكون بان انت فعلا تستقيم على منهج الله. وايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يمنعك؟ انت النهارده لما هتضحي اي شيء بمتاع الدنيا، طب بالله عليك فل اي واحد ما بيننا الان يكون رتع في المعاصي 30 سنه. قول له بالله عليك ماذا تذكر من لذة في تلك المعصية؟ إلا ولا حاجة. ذهبت اللذة وبقي الذنب والإثم مكتوب عليه إلا إذا تاب. قبل واسأل أي واحد قام من الليل كما قال ثابت البولاني تعذبت بالصلاة يعني بالقيام الليل، مش مقصود ان تعذب انه في عذاب يعني لا، يعني اقصد ان هو ايه كابد وعانى وايه وحاول يعني يعني يجر رجليه ايه يعني من اجل ان يقوم قيام الليل، يعني قيام الليل صعب ما استهل. قال تعذبت او كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 اخرى، فوالله اني لادخل في الصلاة اي في قيام الليل فاحمل هم خروجي منها. خير واحد مش داخل الصلاة وهم تحمل هم ودخول الصلاة، لا ده حامل هم خروجه في الصلاة مش عايز يخرج منها خالص. لذلك سبحان الله شوف السنة رضي الله عن مرضاه بن الحسن لما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحق من السيف كما جاء في الحديث الضعيف. قبلت وكأننا وقوف على ايه؟ على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نصلي ونخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. لا عليك لما تشوف صلاة المنظر ده وتقول لك لا ندري أقبلت أم ردت علينا، شوف ايه. وحاتم الأصم رحمه الله لما فاتته صلاة العشاء في الجماعة وصلاها في البيت فجاءوا 3 من أهل المدينة يعزونه، فقال بعد أن بكى قالوا ما حملك على البكاء؟ أحسن الله عزائك في فوات صلاة العشاء. قال أبكي لأنني فاتتني صلاة العشاء فجاءني 3 من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أحب إلي من فوات صلاة العشاء. شوف قد ايه مقاييس العباد عندهم عامله ازاي؟ قال يا اخوانا المساله، قال ان هم يعني شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مسؤول عن 26 دوله، وعلى الرغم من ذلك كان يصلي قيام الليل، مقسم ليله 3 اقسام، قسم يمر على الرعيه اطمئن خايف من المظاهر، خد بالك، والقسم يصلي، والقسم الثالث ينام، خد بالك، طبعا ليس بهذا الترتيب يعني، كان يصلي في سوره الاخير، ولما سئل في ذلك قال لو نمت الليل كله لضيعت نفسي. ولو نمت النهار كله لضيعت رعيتي، فيخشى عن ان يسال عن نفسه وعن رعيته في ان واحد. ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما بات يوما عند تلميذ من تلاميذه فوجده لا يصلي قيام الليل، فقال كيف يكون طالب علم وليس له ورد من الليل؟ معقول الكلام ده؟ شفتيه؟ لابد يكون لك ورد فتعرض لنفحات الله ورحماته. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر كان صاحب مسلم ويقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا في كل ليله في الثلث الاخير، وكل ليله كل ليله تخيل ينزل عز وجل من عرشه الى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وينادي على النائمين الا من رحم الله، اين من يدعوني؟ من يدعوني فاجيبه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ بالله عليكم لسان حال الأمة، لا أقول لسان المقال، أما تجد أن لسان حال أكثر الأمة كأنهم يقولون قد استغنينا عن الله؟ مش حكس كده، ما بقيت لإيه المانع؟ ده ربك عز وجل وهو الغني عنا، لا تنفعه معاصينا ولا تضره معصيتنا، لو أن أولكم وآخركم، حديث رواه مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. شفتيه؟ وعرضوا من ذلك يتنزل، لو كنا كل شهر يبقى رحم، لو كل سنة يبقى خير، لو مر في العمر ده شيء عظيم جدا، فما ظنك إذا كان الحق جل جلاله يتنزل كل ليلة، كل ليلة يا إخوان، كل ليلة يتنزل الحق جل جلاله وينادي علينا ونحن نيام. عياذا بالله، من يدعوني فأجيب. قوم يا أخي اطلب منفعة، مش محتاج حاجة، ده أنت بتبقى نايم وصادح وفي نيتك الصبح تقول لما أروح لفلان بقى عشان يخلص لي المصلحة الفلانية، قبل ما تروح لفلان عشان دفنتك في المصلحة الفلانية قم وصف قدميك بين يدي الله واطلب منه إن هو يختار لك الخير وهيختاره لك إن شاء الله. والله يا عالم الله سبحانه وتعالى، يعني مرة رايح أعد مصلحة كده في إحدى المصالح، فالمهم داخل فلقيت موظف كده جاي قال لي خير الشيخ حاجه، قلت له والله عايز اخلص ورق كده، قال لي كنت عارف وين خلصت من هنا ويختم من هنا وينزل من هنا، في الاخر ظنيت له عايز حاجه يعني، فيعني احنا مبسوط منه، فقلت له امور يعني تحت امر، قال لي دعاء، قلت له مش عايز دعاء، قال لي قلت له ده سهل قوي، ده انا عايز ارجع كده النهارده،
يا ده بلاش خد بالك.
فلقيت موظف تاني راح كده ورا قال لي يا شيخ انت الراجل ده كان مين ايه معاك؟ قلت له والله كان بيخلص مصلحه. قال لي ده؟ قلت له اه. قال لي سبحان الله ده دوت اكثر واحد يمشي ايه؟ يوقف اللي بيسموه ايه؟ قال له ملك السجن الله يبارك فيه. خد بالك ده اكثر واحد يقف ملك السجن. قلت له الحمد لله ربنا يغفر لنا وفك الحبل وكان ماشي معاك الحمد لله ده كله. خد بالك مره ثانيه والله كنت رايح اجيب يا نص عربيه وكان عندي فحص تجديد فراح له ويوم النهارده ربنا ما يقولش بيبقى يوم ما اعلم بيه ربنا. فراح رايح حواليه وشايل الهم ورايح فحص تجديد والعربيه يعني ايه يعني اول ما المهندس يشوفها هيقول لي تدفن واتصل عليها اربعه. بس خطر عليها يعني عشان تدورها تتصدق هتبقى بقى حاجه. خد بالك وكل ست شهور تحتاج تصلي في لندن تدفع عشان تتغسل. فرايح مرور ربنا يستر بقى. فدخل فلقيت المهندس انا طبيعي يعني ايه لما اروح اجي مقطع حكوميه مش قادر بلا من باب الرشوه بتاع اخد معايا السيدات والبتوع والشرايط وما وزعش على الموظفين بس لا على الموظفين وعلى الناس اللي معايا يعني على رايح يقضي مصلحته وعلى الموظف كله من باب بتاعه. فدخل فاول واحد قال لي مهندس الفحص طبعا ده اهم حاجه لو قال لك العربيه ما تنفعش خلاص تحترميها. فدخلت عليه فبدت له الشتيم هديه وبدت الناس واقفين بيتحطوا معايا برضه هديه كده فوقع الشتيم كده قال لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له اه ايه ده هو انت تعرفني؟ قال لي ده حبيبي. قلت له والله باين عليك والله ما شفتك. قال لي والله ده حبيبي ده كده خد بالك. قلت له شوف من قال لي بحضر له خطبه كل جمعه وكده. قلت له حضرت له فين؟ قال لي حضرت له في المعارف مسجد السلام عشان ايه؟ قلت له شفته قال لي لا ده انا قاعد بقى عشان احنا وكده. قلت له قال لي اعرفه كده. فقلت له طب انا اشوف محمود المصري. قال لي اهلا وسهلا وخدم الحب والخلاص وربنا يغفرهم. فقلت له طب الفحص قال لي صح يا عم الحاج عربيتك شبح ان شاء الله. صح خلاص. قلت له ربنا يبارك فيك بقى. سبحان الله شوف يوم ربنا سبحانه قال لي اتفضل كل ده عشان ايه؟ يعني لما انت بس ربنا يكرمك ويكرمك تخش كده وتنور باي زياره ليك اي مكان دعوه الى الله. يوم ربنا يكفيك نور الجنه ده حقيقه فعلا نعم. يوم ما كنا في بتاع المخلفات دي كان سواق ميكروباص حاجه شاب البريه ما يضحك. سواق الميكروباص ده ايه؟ واقف فهم طبعا بينادوا على اسماء فلان الفلاني ايوه يقولوا مثلا المخلفات بتاعتك مثلا 100 جنيه 200 جنيه. فجه استناد على سواق الميكروباص ده فلان الفلاني قال له ايوه يا باشا قال له مخلفات 10000 جنيه. فقال له ليه حضرتك انا جاي من اسكندريه الظهر. فصحيح ده هو لو سايق في اسكندريه هم عند الظهر مش هيعمل مخطط 10000 جنيه. ده كان اجمل طريق راح تبقى في حياتي دلوقتي. خد بالك فالمهم يا اخي العزيز ربنا يحفظنا ويحفظنا محتاجين النهارده يا اخوانا ان احنا نكون دعوه الى الله بنقول دايما وبنكررها كل يوم كده وبخطه محتاجين نرفع شعار اللكمه والرحمه. عايزين ناس فعلا تحب الدين ده ناس كتير يا اخوانا وبنقول الكلام ده على سبيل اللوم او التلاوم فيما بيننا. انت النهارده انما هتدلك على ان من اسباب دخول الجنه انشاء السلام هتكسر ايه؟ وانت ماشي ما انت مطلوب ان انت تعبد ربنا وانك تدعو الى الله عز وجل ولا هعبد ربنا واسكت واللي حواليا بقى لا يدركم من ضل الا سلام جميل. لا ما ينفعش لازم نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ساله ابو ثعلبه الفشريه والحديث رواه ابو داود وان كان بعض اهل العلم لكن نفس الشواهد يعني يعتقد على درجه الحال. فلما سأله يا رسول الله ماذا نصنع في تلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قوله الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إيه؟ لا يضركم من ضل إلا سبيل. معنى الآية طالما أنت بتقول يعني الحمد لله بتعبد ربنا مالكش دعوة اللي يكفر يكفر واللي يعبد واللي يعصي ربنا يعصي مالكش دعوة لكن الكلام ده ما ينفعش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر فإذا رأيتم أربع حاجات هوى متبعا وصحا مطاعا ودنيا مقصرة واعجاب كل برأي برأي فعليك ايه؟ بنفسك ودعنك ايه؟ ودعنك امر العامه. فان من ورائكم ايام الصبر اللي احنا فيها دي. الصبر فيها كالحفظ على الجمر. اجر الرجل فيها بخمسين رجلا فقال ابو ثعلبه منا اولهم يا رسول الله؟ قال بل منكم فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. عتق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث في فتح الباري فقال وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية فإن الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد أكثر من أصحاب النبي فجعلهم واختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة هو أعظم شرف على وجه الأرض. فلو أنت حتى خدت حسنات أكثر من أي صحابي فحسبه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل هم الدعوة في مسيح الأول وقامت دولة الإسلام على أساس هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواننا النهارده محتاجين زي ما بقول لك اقعد الليلة مع نفسك ربع ساعة مش كتير، اقعد شوف حصيلتك من شهر ذي الحجة اللي فات لشهر ذي الحجة اللي احنا فيه السنة دي كلها أنت عملت إيه لنفسك ثم لدين الله؟ إيه أنت أذنت لنفسك؟ حفظت قد إيه القرآن؟ قد إيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم دعوت إلى الله عز وجل؟ كم قدمت من خدماتك منذر دين الله عز وجل؟ مش قادر تستمر، بعض الناس كده في الصلاة يعني طبع غريب ما بعرفش ولما بأدعو يعني بطيب الدنيا كلها، لو لقيت أدعو واحد على الصلاة، طب خلاص شوف أخي لطيف، أخي يعني شوف طيب، وادفع لها مش فلوس لا، ادفع شوية زي بس، وقول له يعني روح وادعو إلى الله عز وجل، إيه المشكلة؟ مش قادر تدعو بلسانك، تدعو بمالك، مش قادر تدعو بمالك، بجهدك، ساعد المؤمنين تعين الإنسان من نفس عن مؤمنين قربة من كرة الدنيا نفس الله عنه قربة من كرة يوم القيامة. للنهاردة مخاطر الأهل يروح ويأتي الرحم ويقضي والدي فإنهم أوسط أبواب الجنة. اللي مخاطر الإخوان يروح يصالح وخيرهم الذي يسر السلام. اللي عايش على الربا يتخلص عشان ربنا يكرمه ويطهر ماله من الحرام. اللي شغال شغلانة حرام يهدر ويترك هذا ويعلم أنه لو ترك شيء لله لعوضه الله مش مثله ولا خيرا منه. ولي 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 واللي نفسه النهارده يحجج مراته يحمل الحق تاخد القرار وعلى طول تنفذ هذا القرار. لماذا؟ لان العبد لا يعلم متى ياتيه ملك الموت. محتاجين اخواننا ان احنا فعلا جعل تطورنا فيما بيننا ويأتمر بعضنا او يعني يامر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم محتاجين يا اخواننا قدر امكاننا ان احنا لا يقصر لساننا عن الدعاء لاخواننا المستضعفين في كل مكان. لا يقصر لساننا في السجود في ثلث الليل الاخير في اي وقت بين الاذان والاقامه في كل الاوقات التي تتجه فيها الدعاء تلجا الى الله عز وجل ان يفرج الله صدر المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد.